السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوين. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تنتظر خطوات عملية من واشنطن لتصحيح مسار الإدارة السابقة. القوات العراقية تبدأ عمليات عسكرية واسعة غرب البلاد لتطهيرها من بقايا داعش. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تواصل إيران الإسلام اليوم الاحتفال بعشرة الفجر ذكرى مرور 42 عاما على انتصار الثورات الإسلامية المباركة، وعشرة الفجر هي الفترة الفاصلة بين العودة المظفرة لقائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره من المنفى إلى أرض الوطن والإطاحة بالملكية عام 79 و900 وألف. وبهذه المناسبة زار كل من الرئيس حسن روحاني بمعية أعضاء حكومته ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف وأعضاء هيئة رئاسة البرلمان مرقد الإمام الخميني قدس سره مجددين العهد على المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة الإسلامية. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ عدة عقود أن القوة الناعمة ستحظى بالانتصار على القوة الصلبة. ولدى زيارته لمرقد الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، أوضح الرئيس روحاني أن الإمام الخميني علم الجميع طوال فترة النهضة الإسلامية والثورة دروسا قيمة، أهمها ضرورة الاعتماد على الشعب خلافا لثورات العالم التي تستخدم القوة العسكرية أو الأحزاب السياسية. واعتبر الخطاب التاريخي للإمام في اليوم الأول من عودته إلى إيران ميثاقا للجمهورية الإسلامية، مبينا أن النصر حليف الإيرانيين لتمسكهم بمبادئ الخطاب ذاته. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه إذا كانت أمريكا تسعى لتصحيح مسار الإدارة السابقة فعليها اتخاذ إجراءات طويلة الأمد بشأن التزاماتها. وعلق خطيب زاد على شروط أمريكا للعودة للاتفاق النووي قائلا: نحن ننتظر رفع الحظر بشكل فعال، فالتوقيع على الورق ليس كافي. وحول تصريحات المسؤولين السعوديين بشأن الحوار مع طهران، أكد خطيب زاد أن موقف الجمهورية الإسلامية هو الحوار دون تدخل الأجانب الذين اتخذوا المنطقة رهينة نواياهم الشريرة طيلة عقود. وأضاف خطيب زاد أن مسار الحوار مفتوح ما إن تصحح الرياض مسارها وتنهي حربها على اليمن. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية انطلاق عملية أسود الجزيرة بمرحلتها الأولى غرب البلاد. بيان للخلية أكد أن المرحلة الأولى للعملية بدأت بتفتيش مناطق الجزيرة غرب البلاد، مشيرا إلى مشاركة قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغربي نينوى بتسعة محاور وبإسناد من طيران الجيش بحثا عن أوكار الإرهابيين. إلى ذلك أنهت وحدة الحشد الشعبي بقاطع شرقي الأنبار عمليتها من أربعة محاور محققة كامل أهدافها بالعثور على مقرات لعصابات داعش الإرهابية ومصادرة أكداس من العتاد والأسلحة. استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بعد إطلاق مجموعات قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي الرصاص على الأهالي المحتجين ضد الحصار الجائر الذي تفرضه هذه المجموعات على الأحياء السكنية في مدينتي الخسكة وحيي طي وحلكو في مدينة القامشلي. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون بعد إطلاق مجموعة قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي الرصاص الحي على الأهالي المحتجين ضد الحصار الجائر الذي تفرضه هذه المجموعات على الأحياء السكنية في مدينتي الحسكة وحيطي وحلكو في مدينة القامشلي. وعلى الفور تم إسعاف المصابين إلى المستشفيات الموضوعة في الخدمة لتلقي الإسعافات الأولية. يأتي هذا التصعيد بعدما نظم أهالي مدينة الحسكة والفعاليات الاجتماعية وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي للتنديد بالحصار المفروض عليهم منذ 20 يوما من قبل مجموعة قسد، ومطالبتهم بشكل سلمي بفك الحصار والسماح بدخول المواد الغذائية والطحين والوقود والأدوية إلى المواطنين.
هذه الوقفة الاحتجاجية من أهلنا في مدينة الحسكة جاءت رفضا لهذا الحصار الجائر واللا إنساني الذي تفرضه ميليشيات قسد التابعة للاحتلال الأمريكي.
هذا الحصار جريمة لم تسجل بالتاريخ بكل القوانين وبكل الحروب. حصار بمادة الخبز، حصار بالماء، حصار بالكهرباء، حصار من وصول الطلاب إلى مدارسهم.
لذلك نحن نطالب الهيئات الأممية والمنظمات الإنسانية بالوقوف معنا من أجل فك الحصار الجائر على مدينة الحسكة والقامشلي.
وتقوم مجموعة قسد بتكثيف الدوريات ونشر مسلحيها عند الدوارات الرئيسية ومداخل الأحياء التي تسيطر عليها، وتجري عمليات تفتيش دقيقة وتختطف عددا من المدنيين وتقتادهم إلى جهات مجهولة، ما تسبب بحالة من الهلع والاحتقان الشعبي.
والله احنا في ظل ممارسات جريمة حرب، سميها جريمة حرب ضد الإنسانية وضد البشرية الذي حاربونا في لقمة عيشنا.
هاي الوقفة وقفة شعبية عفوية من أهالي وسط مدينة الحسكة إلى أهالي مدينة الحسكة عند في الطرف الآخر عند ميليشيات قسد. أين الأخوة؟ أين النسب؟ أين العشائرية؟
بعد انعدام أدنى مقومات الحياة لدى الأهالي المحاصرين ضمن الأحياء السكنية من قبل مجموعات قسد، تتفاقم الأوضاع أكثر في وقت حرج يصنف بمفترق الطرق، ما ينذر بانفجار الموقف في محافظة ذاقت ما ذاقته من حصار وتجوير.
أصدر النظام البحريني حزمة جديدة من الأحكام القضائية المشددة تراوحت بين السجن المؤبد والسجن 5 أعوام ضد 9 مواطنين بينهم أطفال. وشملت أحكام المؤبد الشيخ حسين القفود ومحمد العجيمي والسجن 15 عاما ل4 مواطنين آخرين. وقالت النيابة العامة إن الموقوفين فشلوا في تنفيذ 5 عمليات تستهدف القوات الأمريكية ووفود أجنبية ومؤتمرات أنابيب للنفط واغتيال شخصيات أمنية. وكان النظام البحريني شن حملة اعتقالات طالت عددا من أسر الشهداء أثناء زيارتهم لمراقد أبنائهم في مقبرة سترة. وحول الأحكام الصادرة بحق المواطنين الذين أغلبهم هم أطفال بمزاعم انتمائهم لما أسمته الحكومة بخلية سليماني من قبل النظام البحريني، نستمع إلى التقرير التالي.
القضاء البحريني يصدر حزمة جديدة من الأحكام القضائية المشددة وصل بعضها إلى المؤبد بحق 9 مواطنين أغلبهم أطفال بمزاعم انتمائهم لما أسماه خلية سليماني، علما بأنهم اعتقلوا قبل اغتيال الفريق قاسم سليماني. المحكمة قضت بالسجن المؤبد على الشيخ حسين القفود ومحمد العجيمي إضافة إلى السجن 15 عاما على علي ناصر حفيد المرجع الدين البحريني، الشيخ عيسى قاسم وسيد رضا وسيد باقر وسيد حسن، كما قررت سجن الفتيين على العجيمي وسيد فلاح 5 سنوات. وزعمت أن الشبان حاولوا تنفيذ 5 عمليات تستهدف القوات الأمريكية ووفودا أجنبية ومؤتمرات وأنابيب النفط واغتيال شخصيات أمنية.
هذه الأحكام تتزامن مع الذكرى 10 لانطلاق ثورة 14 فبراير المجيدة للتغطية على الثورة ولاتهام الجمهورية الإسلامية، حيث اتهمتهم بتشكيل خلية قاسم سليماني من أجل تبرير العلاقات مع الصهاينة والأمريكان ضد الجمهورية الإسلامية وضد محور المقاومة.
هذه الأحكام سبقتها حملة اعتقالات طالت أباء الشهداء أثناء زيارتهم رياض أبنائهم في مقبرة سترة. الناشط الحقوقي عادل المرزوق أكد اعتقال النظام لعدد من أباء الشهداء هم السيد هاشم وعلي الشيخ وعلي المؤمن أثناء قيامهم بترميم قبور أبنائهم في سترة، وأشار إلى أن النظام أفرج عنهم بعد ساعات من التحقيق معهم. وعلى الرغم من رفع النظام سقف التصعيد ضد المعارضين تتواصل التظاهرات المنددة بتوقيع عائلة الخليفة على اتفاق العار والخيانة مع الاحتلال الإسرائيلي. المسيرات الشعبية عمت عدة مناطق ردد المشاركون فيها شعارات منددة بالنظام الذي وصفوه بالخائن، معلنين رفضهم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكد المحتجون الاستمرار بالحراك الثوري حتى إسقاط النظام. التصعيد الأخير للنظام ضد المعارضة يرى فيه المراقبون أنه يأتي في سياق تجييش الرأي العام ضد الجمهورية الإسلامية في إيران لتبرير فعلته الشنيعة بتوقيع اتفاق الخيانة مع الاحتلال الإسرائيلي، واعتبروا أن رفع النظام سقف القمع والاعتقالات وإصدار الأحكام الجائرة بهذا الشكل يعد خطوة استباقية تمهيدا للزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل إلى الإمارات والبحرين.
أعلن حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية في ميانمار أن زعيمته أونغ سان سو كي دعت الشعب لرفض الانقلاب العسكري الذي وقع اليوم. وذكرت الرابطة في بيان حمل اسم زعيمتها أن تصرفات الجيش تهدف إلى إعادة البلاد لنظام ديكتاتوري، قائلة إنها تحث الناس على عدم قبول ذلك والرد والاحتجاج بحزم على الانقلاب. وكان جيش ميانمار استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونغ سان سو كي التي اعتقلت مع قادة آخرين من حزبها في مداهمة فجرية. أعلن الجيش في بيان أنه نفذ اعتقالات ردا على تزوير الانتخابات وسلم السلطة لقائد الجيش وفرض حالة الطوارئ لمدة عام. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
انقلاب عسكري في ميانمار إثر توتر بين الحكومة المدنية والجيش على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة أدى إلى اعتقال الجيش رئيسة حكومة الأمر الواقع أونغ سان سو كي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب الحاكم. جيش ميانمار أعلن حالة الطوارئ لمدة عام وأشار إلى اعتقال عدد من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي، وقال الجيش على تلفزيون مملوك له إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الدولة وإن السلطة نقلت إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونغ هليانغ. الانقلاب أثار إدانات دولية حيث ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة باعتقال رئيسة الحكومة، وقال إن إعلان نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش يشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في البلاد. الولايات المتحدة وعلى لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي دعت إلى إطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم جيش ميانمار بمن فيهم رئيسة الحكومة، متواعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك، وقالت إنها تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة. استراليا من جهتها دعت الجيش إلى إطلاق سراح رئيسة الحكومة واحترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية. ويندد الجيش الذي قال إنه سيلتزم بالدستور وسيتصرف وفقا للقانون منذ أسابيع عدة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر وفاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم بغالبية ساحقة. ووصلت سوتشي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام إلى السلطة عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015 بعد خضوعها للإقامة الجبرية لعقود، لكن مكانتها الدولية تضررت بعد أعمال العنف الدموي الذي تعرض له مسلم الروهينجا وفر على إثرها مئات الآلاف منهم نتيجة عمليات عسكرية في إقليم راخين غربي البلاد عام 2017.
وفي الختام هذا تذكير بالعنوان. روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل أدرك منذ سنوات أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة. الخارجية الإيرانية تؤكد أن طهران تنتظر خطوات عملية من واشنطن لتصحيح مسار الإدارة السابقة. القوات العراقية تبدأ عمليات عسكرية واسعة غربي البلاد لتطهيرها من بقايا داعش. وفي ختام النشرة مستمعينا الكرام، يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم ومباركين بهذه الذكرى العاطرة لانتصار الثورة الإسلامية، ونحن معكم من خلال هذا البرنامج فجر الانتصار، وإلى محور نتناوله في لقائنا لهذا اليوم هو العدالة الاجتماعية، الاقتصاد المقاوم، طفرة إنتاجية. نعم مستمعينا الأكارم، الثورة الإسلامية في إيران حملت نموذجا جديدا ومتقدما من الفكر الثقافي التنموي القائم على أسس العدالة والخير والسعادة الاجتماعية. لقد عالجت الثورة الإسلامية الإرث السابق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والإنساني بما يؤدي إلى بناء الإنسان والمجتمع معا، وبما يحقق مصالح الناس ويحقق تطلعاتهم. الثورة الإسلامية غنية بتجارب إيمانية فاعلة، الهدف منها تحقيق سلام متكامل وحياة حرة كريمة ناضجة. في نفس الوقت ركزت الثورة الإسلامية على أهم شريحة اجتماعية، وهي شريحة المستضعفين الذين تخلى عنهم نموذج التنمية غير المتساوي الذي انتهجه النظام الملكي السابق. وفي العقود الأربعة اللاحقة برز جدال حاد إزاء أداء الجمهورية الإسلامية الاجتماعي الاقتصادي، فيما تم إحراز تقدم ملحوظ في ظل النظام الإسلامي لمعالجة قضايا المستضعفين. إلا أن القيادة الإسلامية ما زالت أطمح لمزيد من المعالجات ولتحقيق المزيد من التنمية وتحقيق العزة والرفعة والكرامة للإنسان. مستمعينا الأحبة، لا شك في أن إيران الإسلامية قد أحرزت تقدما على مدى السنوات الأربعين التي خلت، غير أن الجدال لا يزال محتدما فيما إذا كان مرد هذه النجاحات يعود إلى سياسات ما بعد الثورة، أم الإرادة الشعبية، أم البعد القيادي الذي أنجز هذا المعطيات. شمل التحول من سياسات الشاه التي تميل نحو المدن والتي تتمحور حول نخبة البلاد إلى مقاربة شعبوية مؤيدة للريف والفقراء في عهد الجمهورية الإسلامية، شملت توسيع البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء، المياه النظيفة من المدن إلى الريف، كما أولت اهتماما للبنية التحتية للأرياف وإيصال احتياجات المواطنين الحديثة ومساعدتهم في تطوير الاقتصاد الداخلي ورفع مستوى الزراعة والصناعة في البلاد. نعم أيها الأحبة، سعت الثورة الإسلامية إلى القضاء على الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية، فأدى توسيع نطاق الصحة والتعليم في المناطق الريفية الإيرانية إلى تدن ملحوظ في مستوى الفقر، إذ انخفض معدل الفقر البالغ 25% في السبعينيات إلى أقل من 10% في الأعوام الأخيرة. بالتالي تساعد هذه السياسات الاجتماعية المنحازة لصالح الفقراء على تفسير سبب تسجيل إيران مؤشر تنمية بشرية إيجابيا نسبيا. وعلى عكس الفترة قبل الثورة، يحظى معظم الإيرانيين اليوم بالخدمات الأساسية والبنية التحتية في الوقت الذي تضاعف فيه عدد السكان، تضاعف عدة مرات، وبات الطابع الحضري يطال معظم البلاد. على النحو ذاته تحسنت مقاييس أخرى معين أو معنية بالتنمية الاجتماعية، فازداد عدد الملمين بالقراءة والكتابة أكثر من الضعف، لا سيما بين النساء، وبات يشمل الآن جميع السكان تقريبا. في غضون ذلك فاق عدد الطالبات الملتحقات بالجامعات عدد نظرائهن الذكور لأكثر من عقد.
العلا للعلا 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 إيران سيري، بارك الله خطاك، أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك. للعلا 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 الله فطاك، أنت بالإيمان جاهدت وقد نلت علاك. حط بالعزم تخطيت الليالي، وبعون الله ناضلت وشيدت المعالي. في سبيل الحق بالعزم تخطيت الليالي، وبعون الله ناضلت وشيدت المعالي. بالنصر المجلى فاطمئن لا تبالي، آه كم يحلو نضال الحق سودا عن حماك. للعلا للعلا للعلا.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى فجر الانتصار، البرنامج الذي يقدم لحضراتكم في عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. فجر الانتصار نحييكم منه. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فجر الانتصار. العدالة الاجتماعية، الاقتصاد المقاوم، والطفرة الانتاجية هو محور حديثنا، مع شكرنا الجزيل لكل من يساهم معنا في البرنامج، ولاسيما الأخت الفاضلة أم علي الحسين، حيث تقول: أقدم لكم أحر التهاني والتبركات بمناسبة عشرة الفجر والجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا، وهنيئا للأمة الإسلامية في إيران بهذا السيد العظيم والقيادة الحكيمة للشعوب المظلومة والسياسة العادلة للإمام الخميني قدس سره. وهذه الثورة البيضاء أنجزت الكثير من المنجزات والخدمات وتشمل جميع الشرائح في المجتمع، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم ومن تألق إلى تألق، والنصر حليفكم بعون الله تبارك وتعالى. وشكرا على هذه البطاقات الجميلة التي بعثتيها، وكذلك هناك بطاقة أيضا أخرى، صورة الإمام الخميني، الصورة الشهيرة التي التقطت من الإمام الخميني وهو ينزل من الطائرة التي جاء بها إلى الجمهورية الإسلامية في إيران بعد سنوات النفي في 12 من شهر بهمن. على كل حال شكرا جزيلا لك أم علي على هذه المشاركة. نعم، وأيضا أشكر الأخ محمد خليل من قطر على المشاركة. نعم، أعود إلى الحديث عن العدالة الاجتماعية، الاقتصاد المقاوم، الطفرة الانتاجية، هذا هو طبعا محور حديثنا. اسمحوا لي لكي استقبل اتصال من الأخ وليد الأسدي من العراق، أيضا يشاركنا. أخي وليد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم أهلا
الله الرحمن الرحيم، تحية لإذاعة طهران ولمستمعيها الكرام. واسمحوا لي بالبداية أن أتقدم بالتهاني والتبريكات للأمة الإسلامية بل وللإنسانية جمعاء بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الثورة الإسلامية بقيادة السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه. وهذه الثورة التي بدأت وإن شاء الله مستمرة في عطائها وخيرها للشعب الجمهورية الإسلامية وللشعوب في الإقليم وللإنسانية. من الموضوعات المهمة التي اعتنى بها السيد الخميني رحمة الله عليه والآن مستمر فيها السيد الخمنائي حفظه الله، والتي أيضا تضمنها الدستور، دستور الجمهورية الإسلامية، مسألة العدالة الاجتماعية. اليوم العالم جميعا يفتقر إلى العدالة الاجتماعية الحقيقية التي دعا إليها الإسلام المحمدي الأصيل، بل تدعو لها حتى شرعة وقوانين الإنسانية التي يدعي الغرب للأسف وأمريكا أنهم يعملون بها. العدالة الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية تتجلى بمظاهر، سأضرب مثلا بسيطا. السيد الخميني رحمة الله عليه حينما أسس لهذه العدالة وضع لها مؤشرات، من جملة هذه المؤشرات أن يشعر المواطن في الجمهورية الإسلامية بغض النظر عن دينه وعن مذهبه وعن اعتقاده وعن علميته وعن عمله أنه مواطن من الدرجة الأولى في كل الأحوال. وبالتالي لم يهمل الدستور الجمهورية الإسلامية أي فعالية تنفع المواطن، الفعاليات الاجتماعية، والتي حقيقة إنما كان الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية الذي تأثر بالحصار منذ انطلاق الثورة الإسلامية إلى اليوم لمدة 40 سنة، هذا الحصار الظالم الذي يفرض على الجمهورية الإسلامية. الاقتصاد الإيراني حينما تأثر بهذا المظهر خفف كثيرا عن المواطنين، سيما المواطنين من الطبقات الفقيرة. فكان هنالك الدعم من الحكومة، حكومة الجمهورية الإسلامية، لكل المواطنين سواء المحتاج أو غير المحتاج، ولكن كان هنالك دعما خاصا للطبقات الفقيرة. كذلك يشعر المواطن حينما يدخل في أي مؤسسة حكومية في الجمهورية الإسلامية أو في أي مرفق، يشعر بقيمته العليا، أنه الكل في خدمته ابتداء من رئيس الجمهورية وانتهاء بأي أصغر موظف في الدائرة. كذلك هنالك الكثير من الفعاليات التي أصبحت الآن منار للعالم، والعالم يستفيد مما موجود في الجمهورية الإسلامية. طوبى لكم والتهاني والتبريكات مرة أخرى للجمهورية الإسلامية ولشعب الجمهورية الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ وليد الأسدي من العراق، شكرا جزيلا لك على مشاركتك القيمة معنا في فجر الانتصار. نعم، كما أشار الأخ وليد الأسدي، نحن منذ اللحظة الأولى من انتصار الثورة الإسلامية في إيران كنا وما زلنا نعيش التحديات الاقتصادية التي فرضت على جمهورية إيران الإسلامية إثر إصرارها وثباتها على مبادئها التي ثار الشعب الإيراني من أجلها. إلا أن حقيقة المتابع للوضع في البلاد يجد أن الوضع الإيراني أخذ نحو التطور والنماء والازدهار يوما بعد آخر بالرغم من كل تلك التحديات. وهذه حقيقة هي الميزة التي تتميز بها الثورة الإسلامية، يعني أن كل هذه التطورات والازدهارات التي نشهدها على الصعيد العلمي، على الصعيد العسكري، على الصعيد الاقتصادي، يعني كل هذا يعود إلى واقع السياسة المتوازنة اجتماعيا، وإلى القانون، وإلى المحاسبة، وإلى محاربة الفساد الاجتماعي، وإلى يعني التدقيق في كل شخص. يعني هناك يكون تحت مجهر القانون والمحاسبة، من أصغر الموظف من أصغر الموظفين في البلاد إلى أعلى منصب، كلهم تحت إشراف القانون. يعني هذا ما يجب أن يكون، وقد طبق الكثير ونحن ما زلنا في هذه الخطوة في هذا المسعى، على الرغم من أن الحظر والسياسات الأمريكية المفروضة المعادية لإيران، لكن الواقع البلاد حقيقة يعني يشي بالتطور والتقدم والارتقاء.
يا مستضعفي العالم، ويا أيتها الدول الإسلامية، ويا مسلمي العالم، انهضوا وحاربوا بأيديكم وأسنانكم لأخذ حقكم. يا مستضعفي العالم، انتفضوا على المستكبرين أكلة لحوم البشر، وخذوا حقكم منهم، فالله معكم وهو لا يخلف الميعاد. استيقظوا وأيقظوا النائمين، استيقظوا وأيقظوا الأموات، وقدموا التضحيات تحت لواء التوحيد من أجل تمزيق دفتر الاستعمار الأحمر والأسود ومأجوريهم التافهين. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، نحن معكم وبرنامج فجر الانتصار، العدالة الاجتماعية، الاقتصاد المقاوم، الطفرة الانتاجية، هذا هو محور حديثنا. وانتقل إلى مستمع عزيز من العراق، الأخ أبو أحمد. أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا ومرحبا.
حياك الله أستاذ أمير، حبيبك الله ورفع الله درجاتك وزاد حسناتك.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الثورة الإسلامية حققت طموح آمال كثير من المسلمين في إيران وخارجها، حيث سارت على الحكم الملكي الجائر الذي كان يفرق ويجعل المجتمع إلى طبقات. وأما الآن نسمع من خلال الإعلام المنصف وأحيانا حتى من الإعلام المعادي أن هناك عدالة اجتماعية فرضها إمامنا الراحل العظيم الإمام الخميني آية الله العظمى رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، حيث تساوى بين الكرد في إيران والعرب والأذربيجانيين والفرس، وهناك وظائف متساوية وأعمال مشتركة وفوائد عامة، حيث أن الإيراني حينما يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسأل ما حال إيران، يقول بيننا تزوي عد، ويشعرون بالروح الوطنية والاعتزاز بالثورة الإسلامية. حتى غير المسلمين في إيران يعتزون بثورتهم، لأنها ثورة عادلة حيث حققت عدالة أمير المؤمنين في المعمورة، وحققت عدالة الرسول الأعظم، وكان منهاجها كيف لا تكون هكذا، وهي منهاجها القرآن وسنة النبي المطهرة. وتشعر أن المسؤول الإيراني في الحكومة يتساوى بالعطاء مع شعبه، وشعبه يتعاطف معه. ونلاحظ من خلال السفرات إلى جمهورية إيران الإسلامية أن البناء والعمران والتطور متساوي في كرمانشاه أو مثلا في خراسان أو في عربستان، فلم يكن هناك تمايز ولا تفرقة، وهذا مما دعا الأعداء ينتقمون من جمهورية إيران الإسلامية لأنها حققت العدل وشعوبهم تريد مثلها. فإذا أراد شعوبهم مثل هذا فحاولوا إسقاط النظام الإسلامي وهو في مهده، وحاولوا أن يشنوا عليه الحروب والعداوة، لأنه حقق كلمة لا إله إلا الله فعلا وعملت، وإنهم أمل المستضعفين في الأرض، وإنهم مهدا لدولة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. أسأل من الله أن ينصر جمهورية إيران حكومة وجيشا وشعبا ويحفظهم من كيد الأعداء ويحقق لهم طموحهم في المفاعل النووي السلمي ويحبط محاولات الأمريكان والصهاينة وآل سعود. ونسأل من الله التوفيق للجميع.
أحسنت أبو أحمد.
وأن يكونوا حكومات المسلمين يحذون حذوهم والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين.
أحسنت وبارك الله فيك أخ أبو أحمد. طبعا أصحح الأخ أبو أحمد، تفضل بي بالإشارة إلى منطقة خوزستان، يعني المناطق التي يعيش فيها الإخوة من المتحدثين باللغة العربية. شكرا جزيلا لك أخ أبو أحمد من العراق. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فجر الانتصار، العدالة الاجتماعية، الاقتصاد المقاوم، والطفرة الانتاجية، محور حديث. عودة إلى ما كنا نتحدث عنه حول مشاركة الأخ أبو أحمد، أشار إلى نقطة مهمة جدا بالنسبة لي مسألة العدالة الاجتماعية في حديثه، أشار إلى حضور غير المسلمين أيضا في جمهورية إيران الإسلامية الذين يعني بينهم المسيحيون اليهوديون وكذلك الزرادشت وأهل السنة أيضا يعيشون بجانب بعضهم البعض في كل حب بكل حب ووئام، ويمارسون كل نشاطاتهم وطقوسهم الاجتماعية والدينية، ويعتبر هذا أيضا من المصادق التي اهتمت بها الثورة الإسلامية في تطبيق العدالة الاجتماعية والعدالة الدينية وتوفير مساحات النشاط والفعالية وممارسة الطقوس بالنسبة لمعتنقي غير مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وينضم إلينا مشكورا فضيلة الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي. تحية طيبة لك دكتور مسعود فكري. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، طابت أوقاتكم.
حياكم الله، شكرا جزيلا لك دكتور لإتاحة الفرصة والحديث عن العدالة الاجتماعية والاقتصاد المقاوم والطفرة الانتاجية، هذه التسمية التي سمي بها هذا اليوم من أيام عشرة الفجر المباركة. اسمح لي دكتور في البداية لأنطلق من نظرتك إلى حقيقة التنمية الاجتماعية التي تدعو إليها الثورة الإسلامية، وما الذي حققته الثورة في هذا المجال إلى يومنا هذا؟
بداية لابد من أن أهنئ المستمعين الكرام وكل الموالين للثورة الإسلامية في أنحاء العالم بمناسبة ذكرى انتصار هذه الثورة المباركة الإسلامية التي تكون أملا للمستضعفين في أرجاء العالم. انطلاقا من المبادئ الأساسية لهذه الثورة المباركة، وعلينا أن نعود ولندرس الخلفيات التي سببت تفجر هذه الثورة وانتصار هذه الثورة المباركة، وهي كانت حصيلة جهود منذ عقود من الزمن وعشرات من الأعوام، حيث أن النظام الحاكم الموجود في إيران قبل هذه الثورة كان نظاما ملكيا، وربما الجيل الراهن لا يعرف شيئا عن تلك التصرفات والمبادرات التي كانت تقوم بها تلك الحكومة. وطبعا نلاحظ أن بعد الثورة الدستورية التي تحققت في إيران قبل أكثر من 100 عام، وأقبل الشعب الإيراني على إقامة نظام وفق القوانين والعرف والأعراف السائدة في العالم، حاولوا أن يقيموا نظاما ملتزما بمثل هذه القوانين والقواعد من إقامة البرلمان والوزارات المعنية بمختلف المجالات والشؤون، لكن شيئا فشيئا تراجعت هذه الثورة، يعني الثورة الدستورية في إيران التي كانت في العهد القاجاري، إلى أن انتهت إلى حكومة استبدادية. إن هذه الحكومة الاستبدادية والملكية المعروفة بالبهلوية لم تكن تهتم لا بتطوير البلد ولا تنمية ولا إزالة المشكلات التي كانت في المجالات الاقتصادية والسياسية وغير ذلك. فيوما بعد آخر تزداد التبعية والاتكالية لهذه الحكومة إلى القوى الأجنبية وأصحاب السلطة والأنجهية في العالم والقطرسة. لذلك أن الشعب الإيراني واستلهاما من مبدأين أساسيين، المبدأ الديني وهو الإسلام، والمبدأ الآخر هو المبدأ القومي الذي كان يتمتع بحضارة عريقة تضرب بجذورها في التاريخ، حاول أن يكون هذه ويشارك في إقامة وتحقق وتطبيق هذه الثورة المباركة، لكن بقيادة عالم ديني. وما طرحته من موضوع العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية تعود إلى هذا المبدأ الأساسي، لأن التعاليم الإسلامية وما تلقيناه من تعاليم ودروس من مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والمدرسة النبوية والقرآن الكريم، نعرف أن المجتمع لا يمكن أن يكون ناجحا ولا يمكن أن يكون متقدما ومتطورا في مختلف الأصعدة إلا أن يتمتع بمثل هذه العدالة الاجتماعية. وما هو مفهوم العدالة الاجتماعية؟ العدالة الاجتماعية بمعنيين أساسيين. المعنى الأول إتاحة الفرصة لجميع المواطنين ليستفيدوا من رأس المال ومن الإمكانيات الموجودة في ذلك المجتمع ليحصلوا على شيء من التقدم لأنفسهم ولمساعدة المجتمع على تقدم أكثر. والجانب الثاني إزالة الأراقيل والموانئ والمشاكل التي تمنع وتحول دون هذا التقدم. فإذا كان التصرف الحكومة تصرف سلبي بأنها تحاول أن تخصص هذه الإمكانيات لشريحة معينة من أصحاب البلاط من أصحاب القوة وغيرهم، فإن الشريحة الكبيرة من المجتمع وخاصة الفقراء والضعفاء في المجتمع يتأخرون عن هذا المشواري. فهنا الخبراء الاجتماعيون يقولون يحصل هناك فجوة اجتماعية وبون بين هذه الشرائح، يعني هناك شريحة تتقدم وتتمتع برفاهية كبيرة وتستغل هذه الإمكانيات وهناك شريعة ضعيفة، وهذا لا ينسجم مع المبادئ الإسلامية. لنأخذ هذه الفكرة من سيرة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، كذلك من الإمام علي، حيث في تلك الفترة القصيرة التي لا تتجاوز 4 سنوات حاول الإمام كنموذج للحكومة التي تحاول تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، فإنه لا يميز بين قرشي وغير قرشي، بين حبشي وغير عربي، بين أسود والأبيض وغير ذلك من الجنسيات أو من الأعراق الموجودة في ذلك المجتمع. إن هذه الثورة وبقيادة السيد الإمام، أنا أريد أن أقول للمستمعين الكرام، يعني أولا دوما كان الإمام الخميني كقائد وكرائد لهذه الثورة المباركة تؤكد على أن العدالة الاجتماعية هي من الأهداف السامية ومن الأهداف الأساسية لهذه الثورة. أنا لا أدعي أن الجمهورية الإسلامية تمكنت من تطبيق جميع جوانب لهذه العدالة الاجتماعية، لكن منذ حتى وقبل الثورة أن القيادة كان يحاول أن يجعل هذه الثورة في منهج وفي طريق الوصول إلى العدالة الاجتماعية. ومن جانب آخر إنما بذلت الجمهورية الإسلامية من جهود في هذه العقود الأربعة التي مرت عليها، ونحن استزنا العقد الرابع إلى الخطوة الثانية كما أشار السيد الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه. نحن في هذه المرحلة لابد أن نعود إلى ما كان لدينا منذ بداية هذه الثورة، ونحاول أن نصحح خطواتنا وندعم ما بذلنا من قرارات واتخذنا من قرارات من القوانين لنصحح طريقنا إلى تطبيق العدالة الاجتماعية يوما بعد آخر أكثر فأكثر.
يعني هنا الدكتور عفوا عن المقاطعة، يعني السؤال الذي يطرح نفسه، ونحن كما تفضلت اجتزنا 4 عقود من عمر الثورة ودخلنا إلى مرحلة جديدة كما تفضل بقوله سماحة السيد الخامنئي حفظه الله. يعني الآن العدالة الاجتماعية فضيلة الدكتور اللي هي في الواقع من أهم مقومات الثورة الإسلامية، أريد أن أعرف وجهة نظرك بالنسبة للمستوى الذي تحقق من هذه العدالة على الصعيد الواقعي والبنيوي الحياتي في، طبعا أكيد هناك أكيد ظروف الحصار، ظروف المؤامرات التي تحاك ضد إيران.
طبعا عزيزي، إذا قارنا بين ما كان في المجتمع الإيراني قبل الثورة الإسلامية ودرسنا تصرفات ومبادرات للحكومة السابقة، نحن نقول إن الجمهورية الإسلامية تمكنت من أن يجتاز خطى كبيرة جدا في مجال توفير الإمكانيات لمختلف الشرائع والدعم لشريحة المعوزة والفقراء والمحتاجين في المجتمع، وتوفير الإمكانيات في مجال الصحة، في مجال الدراسة، في مجال التقدم العلمي، في مختلف المجالات. أما إذا درسنا هذا الموضوع قياسا إلى الأهداف التي نحن ولا بد ونحصل عليها ونتابعها، فنقول إن نسبة هذا مع تلك المشاكل والمشكلات التي أشرت إليها سامحتك، لكن لا يزال نحن تقريبا ممكن أن نقول 70% من الأهداف تمكنت الجمهورية من تطبيقها.
صحيح.
وهذا لا ليس بمعنى أننا نبرئ أنفسنا يعني أبناء هذا الوطن المبارك والعظيم.
صحيح.
أن لا نقول بأننا قمنا بواجبنا بالكامل. كل
صحيح.
واحد من المواطنين خاصة المسؤولين على مختلف التيارات وعلى مختلف الأدوار التي مرت على هذه الثورة وعلى هذا النظام المبارك، نعم كان لديهم بعض النقاط من الضعف ومن القوة، من الإيجابيات من السلبيات، لكن كما أشار السيد القائد نحن على طريق، يعني لابد وأن نمر في هذا الطريق للوصول، ليس أحد يدعي أننا وصلنا إلى الغاية.
صحيح.
وصلنا إلى النهاية. فبذلك نعم أنا أعتقد أن المشاريع العمرانية، المشاريع الاقتصادية، إزالة كثير من المظاهر الثقافية السيئة التي كانت في المجتمع، هذه كلها تعتبر الخطوات الناجحة لتطبيق العدالة الاجتماعية، ومن جانب آخر التنمية الاجتماعية. لأن التنمية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق، وأنا أقصد التنمية بمختلف عناصرها، التنمية المستدامة لا يمكن تحققها إلا بمساهمة الشعب ومساهمة المدراء في المجتمع، وهذا مما تحقق. ونحن شاهدنا أن يعني ملامح هذا التلاؤم وهذا الوئام الموجود بين الجانبين لتحقق التنمية المستدامة عبر هذه العقود، وخاصة في مجال الدعم الشعبي للحكومة بمشاركة في الانتخابات وغير ذلك. هذا مما يعتبره علماء علم الاجتماع من ملامح التنمية الاجتماعية.
جزاك الله خير الجزاء دكتور مسعود فكري، أرجو أن تبقى معنا بعد الفاصل، إن شاء الله سنعاود الحوار ونواصله إن شاء الله.
تعلقت الشموس بنائه وبدا يئن الموج في مينائه، فجرى وتتبعه الخناجر حافيا، وإلى السماء رقى بفيض دمائه، ما أنهشت عيني كف بلية إلا وضج العزم من تلقائه. يمن الشهادة والإباء تبقى على درب الفداء، هي حرة ورجالها لا يرهبون من العداء، لا يرهبون من العداء. وطن الشهادة كل رايات الخنا عند النزال هوت أمام لوائي حشدوا فثار بهم ودمر حشدهم رجعوا بلا جدوى كسر بنتائه فالنصر آت.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، نحن معكم وبرنامج فجر الانتصار الذي يقدم لحضراتكم طيلة أيام عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. بين يدي مشاركة الأخ السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، مشاركة صوتية عبر الواتساب، نستمع إلى هذا الصوت.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. مسألة التخرص الأمريكي الصهيوني هو حقيقة يعني معروف النوايا والجذور، وذلك لأن هذه الدول قلنا بأنها لا تريد أي دولة قوية لا تخضع تحت يعني هيمنتها وإمرتها، توظف أموال هذه الدول في خدمة المصالح التوسعية والاستعمارية وخدمة أيضا للنفوذ الصهيوني الإسرائيلي المعمول بالعالم وكالة. فعندما يرون أن الجمهورية الإسلامية أو يرون أن الحشد الشعبي في العراق أو عندما يرون أن سوريا قد قاومت الإرهاب وكسرت الإرادة الأمريكية الإسرائيلية آنذاك وحطمت الجمهورية الإسلامية عن طريق الحاج الشهيد العظيم قاسم سليماني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، فلقد حطمت الجمهورية الإسلامية عن طريق الحاج قاسم أطر التفرقة في البلدان وحطمت أيضا مشروع التقسيم الرامي إلى التقسيم المقسم وتجزئة المجزأ كما قلنا ونقولها الآن، هذا المشروع الذي أرادوه بحيث في عز حرب داعش وتمدد هذه الدولة من المنطقة الغربية في العراق إلى البادية الشرقية في الشام مرورا بدمشق. عندما رأوا أن داعش توسعت فرحت المخابرات الأمريكية المركزية وقالت أن العراق وسوريا قد اختفتا من الخارطة وأن هناك شرقا أوسطا جديد، ولكن الحمد لله بإرادة الحشد الشعبي في العراق ومعونة الجمهورية الإسلامية العظيمة وجهود الحاج قاسم سليماني رحمة الله تعالى عليه والشهيد البطل أبو مهدي المهندس حطمت مشاريع الاستكبار العالمي. شكرا جزيلا.
نعم، شكرا جزيلا للسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. على كل حال، كل شخص يدلي بدلوه ويأخذ من منهل الثورة الإسلامية وجمهورية إيران الإسلامية والمكاسب التي حققتها الثورة خلال هذه الأيام، ولعل من أهم تلك المكتسبات هي التأسيس لمحور المقاومة في المنطقة. فاصل ونعود إليكم مستمعين.
يا مستضعفي العالم، ويا أيتها الدول الإسلامية، ويا مسلمي العالم، انهضوا وحاربوا بأيديكم وأسنانكم لأخذ حقكم. يا مستضعفي العالم، انتفضوا على المستكبرين أكلة لحوم البشر وخذوا حقكم منهم، فالله معكم وهو لا يخلف الميعاد. استيقظوا وأيقظوا النائمين، استيقظوا وأيقظوا الأموات، وقدموا التضحيات تحت لواء التوحيد من أجل تمزيق دفتر الاستعمار الأحمر والأسود ومأجوريهم التافهين. سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.
تحية لكم طيبة وتحية طيبة للدكتور مسعود فكري. الدكتور مسعود، أهلا بكم من جديد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أشكرك لإتاحة الفرصة. دكتور، السؤال عن دعوة السيد الخامنئي حفظه الله لإيجاد طفرة في الإنتاج الوطني، كيف تنظرون إلى هذه الدعوة وما الذي تم تحقيقه على الصعيد الوطني والتنفيذي؟
طبعا أن
دور الشعب في أداء هذه المهمة. يعني نحن لاحظنا هذه المبادئ والأسس في فكر السيد الإمام الخميني كما نشاهده في فكر وفي رؤية السيد الإمام الخامنئي،
نعم.
حيث أنهم يعتبرون دور الشعب الدور الأساس لتطبيق أي جانب من جوانب التطوير الاجتماعي أو التغيير الاجتماعي أو التنمية الاجتماعية. فلذلك دوما كانوا يوجهون، وكان سيد الإمام وكذلك السماحة القائد يوجهان الدعوة إلى الشعب للمساهمة ولإشراف على إدارة البلد كيعني أهم عنصر في تكون السيادة الشعبية أو الديمقراطية بالمعنى الإسلامي. فلذلك إن يعني من الجوانب الإيجابية ومن الملامح الإيجابية لهذه الثورة منذ انطلاقتها الأولى كانت معتمدة على مساهمة الشعب ومشاركته في مختلف، مهما كانت هذه من الضغوطات من العراقيل من المشاكل ومهما كانت من النتائج الصالحة والنتائج الإيجابية والنافعة. فلذلك نحن في هذه المرحلة كما أنا سميته مرحلة المرور من ترسيخ جذور هذه الثورة إلى مرحلة التطوير لهذه الثورة ودعم هذه الثورة والتي أدت إلى نظام الحكم. يمكن وبمناسبة هذه الأيام وهي عشرة الفجر التي تذكرنا بتلك الثورة المباركة قبل أكثر من 40 عاما للشعب الإيراني، لابد أن نلاحظ جانبين مهمين. الجانب الأول، عندنا قيم وعندنا أسس ومبادئ وهي ثابتة، ومن جملتها الإباء، من جملتها الصمود، جملتها مواجهة الظلم، من جملتها العودة إلى الإسلام. هذه هي المبادئ والقيم الثابتة في هذه الثورة ولا بد أن نحافظ عليها. وحتى بالنسبة إلى مداولة الحكم بين مختلف الأطياف السياسية والتيارات السياسية في البلد، دوما القائد يؤكد على أننا نتمسك بهذه، هذا من جانب. من جانب آخر ما أسميه ب النقل المعرفي والنقل الثقافي بين الأجيال. نحن من مهمتنا ومن مسؤوليتنا كالجيل السابق الذي عاشر انتصار الثورة، لابد أن نقوم بنقل تلك القيم، بنقل تلك المبادئ الثقافية للجيل الراهن، لأنه لا ينظر إلى نظام النابع من هذه الثورة كسائر الأنظمة الحكومية، لا، إنها أول تجربة بعد عصر الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام لتطبيق الحكم الإلهي وفق مساهمة الشعب. عندما نقول ما نسميه بسيادة الشعب، وهذا ليس فقط مجرد المجاملة، بل نعتقد بأن الشعب هو صاحب الأساس والرئيس لهذا النظام، فلا بد أن نقوم بنقل هذه الثقافة والمبادئ للجيل الراهن ليتحقق أو لتتحقق تلك العدالة الاجتماعية وصائر الأهداف التي كانت من ضمن هذه الثورة المباركة.
جزيتم خير الجزاء الأستاذ الدكتور مسعود فكري، الأستاذ في جامعة طهران والباحث الاجتماعي، شكرا لإتاحة الفرصة لهذا البرنامج دكتور.
وأشكركم أيضا على إتاحة هذه الفرصة،
جزاكم الله خير الجزاء، أحسنتم. وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا في ختام هذا البرنامج أحبتي الأفاضل في فجر الانتصار، حيث توقفنا عند موضوع العدالة الاجتماعية والاقتصاد المقاوم والطفرة الانتاجية.